أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقرير الأول للتمسك بالأدلة غير اللفظية لإثبات ولاية الفقيه، وتبين من الكلام السابق أن العمدة هو التقريب الأول، هو اللي كما قلنا يبني على تطبيق مسألة الأمور الحسبية، والمهم في هذا التقريب هو تطبيق كما قلنا على المصالح العامة والأهداف التي يتوخاها الشارع من تشريع الأحكام الشرعية وإزالة هذا الدين، وإما تطبيقها على نفس إقامة الحكم وإقامة حكم الله على الأرض، تطبق مباشرة على الحكم الله على الأرض والحكم الإسلامي مباشرة. نقول هذا من الأمور الحسبية، بمعنى أن الشارع يريده ولا يرضى بتطبيقه، وهذا هو المناط في الأمور الشمل الأمور الحسبية، التي الأمور التي يعلم أن الشارع يريدها على كل حال، ولم ينسب بحسب الفارق شخصا معينا أو أشخاص معينين للقيام بها، فتكون من الأمور الحسبية، وحينئذ تجي مسألة قدر المتيقن أو الاستعانة بالأدلة اللفظية. الكلام في هذا، فقلنا أن الاستدلال بكون الفقيه هو القدر المتيقن بينا وجهه، يعني بعد ثمانية هذه الأمور المتقدمة، وهي أن هذه المصالح والأهداف يريدها الشارع على كل حال لا يرضى بتخويفها، فلا بد أن يكون هناك شخص يتصدى لتحقيقها، والشارع لم يعهد بتحقيقها إلى شخص معين، فيدور الأمر بين أن يكون المتصدي هو كل أحد من أفراد المؤمنين العدول مثلا، أو يكون المتصدي لها هو الفقيه، ولا يوجد احتمال آخر. الأمر يدور بين أن يكون الفقيه يجوز له التصدي تخييرا، أو يجب عليه التصدي هنا تعيينا. الأمر يدور بين التخيير والتعيين كما قلنا، وحينئذ يكون الفقيه هو القدر المتيقن الذي يجوز له التصدي لإقامة ما يريده الله سبحانه وتعالى ولا يرضى بتصديقه، فيكون الفقيه المتصدي لذلك. هذا كيفية تقرير الاستدلال على أن المتصدي ومن يجوز له التصدي لتحقيق هذه الإرادة الإلهية هو عبارة عن الفقيه لاعتباره قدر متيقن. وأما الاستدلال بالأدلة اللفظية، الأدلة اللفظية المقصود بها في المقام هي الأدلة اللفظية التي تدل على اشتراط الفقائه في ولي الأمر، اشتراط الفقائه في ولي الأمر. طب ما هو الفرق بين هذه الأدلة وبين ما تقدم من الأدلة اللفظية السابقة؟ قبل التوقيع، من قبل مقبول الأمر من الحنظلة، من قبل الأدلة المتقدمة العشرة أو الأكثر من عشرة. التفريق بينهما لا يخلو من غموض، لأن المفروض في هذه الأدلة في المقام هو أنها تدل على اشتراط الفقاعة فيما ذاك متولي الأمر، وتلك أيضا تدل على ماذا؟ على نصب فقير وليا شنو؟ بحسب الفرق يعني، وليا من للآمر وحاكما وإلى آخره. يعني هذه الأدلة التي تدل على اشتراط الفقاهة في ولي الأمر لا تدل على جعل الفقيه حاكما وجعل الفقيه وليا، يعني لا يقافق بينها وبين ما تقدم. ليستدل هذه الأدلة مباشرة بلا حاجة إلى هذه المقدمة السابقة، مباشرة يقال أن هذه الأدلة تدل على جعل الفقيه شنو؟ حاكما واليا، مباشرة تدل على هذا المعنى. لكن الظاهر الظاهر أنه لا، هناك فرق بين الأدلة اللفظية المتقدمة وبين هذه الأدلة، ولذا لا يمكن الاستدلال بهذه الأدلة مباشرة على ولاية الفقيه، ونصب الفقيه حاكما وواليا، وذلك لأن مفاد هذه الأدلة هو اشتراط فقاهة في الوالي في الحاكم، وهذا لا يستفاد منه النص والتعيين، لا يستفاد منه، يكون حالها حال بالضبط حال الأدلة التي قيل بأنها تدل على اشتراط الذكورية في ماذا؟ في الحاكم والوالي. واضح؟ في القاضي، القاضي يعتبر فيه الذكورية بلا اشكال. هل ليس مفاد فمفاد ماذا؟ مفاد جعل النصب القاضي والجعل والتنصيب، مو مفاد هذا، مفاد الاشتراك على تحرير التنصيب، يعني ان الحاكم لا يمكن ان يكون جاهلا، الحاكم يعتبر فيه ان لا يكون ماذا؟ جاهلا، يعتبر فيه ان يكون ماذا؟ فقيها عالما. لكن هذه غير مسألة النص، تلك الأدلة اللي فهمها جعل الفقيه ماذا؟ حاكم، جعل الفقيه والي، جعل الفقيه من أولي الأمر إلى آخر العبارات المتقدمة. إن كان مكان النصب والجعل، هذا ما نظر إلى الجعل والنص، وإنما نظر إلى ماذا؟ إلى الاشتراك، أنه يشترط في الفقيه في الحاكم أن يكون ماذا؟ أن يكون واليا، أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما، أن يكون مثلا فقيها. لا يدخل منها النصب والتعيين، لا يدخل منها النصب والتعيين، النصب والتعيين لابد أن يثبته بدليل آخر، ثم يأتي إلى أنه بعد افتراض لابد من وجود شخص، كما قيل في الدليل لابد من وجود شخص يتصدى لتحقيق ما يريده الله سبحانه وتعالى ولا يرضى بتفويته، لابد ان يتصدى شخص، عندئذ ناتي نقول هذا الشخص ما لا يعتبر فيه، فتدل هذه الادله على انه لا يعتبر فيه ان يكون شنو؟ ان يكون فقيها، استفاده جعل الفقيه حاكما وواليا من هذه الادله كما سنقرا بعضها، هذا من الصعود للمكان بخلاف الادله اللفظيه السابقه بناء على كمانيتها، مفادها المطابقه هو ماذا؟ هو جعل الفقيه حاكما وواليا. اذا هذه الادله تختلف عن تلك الادله، هذه الادله تنفع في مثل المقام، يعني في مثل المقام الذي فرضنا فيه فرضان، فرضنا فيه يعني انه هناك مصالح عامه، هناك امور لا يرضى الشارع بتثبيتها، لا بد من اقامتها، وهذه الامور لا بد من إقامتها، لا بد من أن يكون شخص يتصدى شخصا لإقامتها، الشارع أيضا لم يعين هذا الشخص، بس المفروض في جميع من الشارع لم يعين شنو؟ شخصا معينا، فإذا يريد تصدي لإقامة هذا الشيخ، لإقامة ما يريده الله سبحانه وتعالى ولا يرضى بتفويته، يجب التصدي، حين يبحث أن هذا المتصدي ما لا يعتبر فيه، هل يجوز ان يتصدى كل احد؟ كل احد يتصدى لتحقيق هذا الشيء؟ او لا، انه لا يتصدى كل متصدي ان يكون شنو؟ ان يكون فقيها، فتاتي هذه الادله وتقول انه لا يتصدى كل متصدي ان يكون فقيها، هذا المقصود. هذه الادله نفترح منها الادله ونركز على الايات القرانيه، الآيات القرآنية التي استدل بها على أن يفهم منها اشتراط الفقاهة في ماذا؟ في المتصدي، المتصدي لإقامة حكم دين إلهي، أو المتصدي لحفظ المصالح والغايات والأهداف التي هي مما لا يرضى الشارع بتثبيتها، والمتوقف حفظها على إقامة حكم شنو؟ إسلامها، نتيجة واحدة. هذا المتصدي من الأدلة أنه يعتبر فيها أن يكون فقيها. الآية الأولى التي ذكرت في هذا المجال هي قوله تعالى: من يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فمهلكم كيف تحكمون. تقرير الاستدلال بهذه الايه على اشتراك الفتاوى في الحاكم والوالي طبعا واضح على يعني ما يحتاج الى بيان انه اذا تمت هذه الادله نستغني عن تمسك بالقدر السنه وسيكون ماكو داعي للتمسك به. يعني الادله اللفظيه تعبر عن اشتراك الفقاعه في ماذا؟ في الوالي. او قل المتصدي لحفظ المصالح او لاقامه الحكم دين الالهي. يشترط فيه ماذا؟ الفقاعه. بلا حاجه الى مساله قدر متحقق. تقرير الاستدلال بالايه هو ان هذه الايه تدل على أن من يهدي إلى الحق أحق بالاتباع ممن لا يهدي إلا أن يهدى. هذا أحق بالاتباع من هذا. فعلى يهدي معناه شنو؟ أكو احتمال أنه مقصود بها هو بمعنى يهتدي. بمعنى يهتدي. احتمالا المقصود يعني معناه انه لا لا احق ان يتبع من لا يهدي بمعنى يهدي. هو معنى يهتدي. واضح. اما يهتدي او يهدي. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع من لا يهتدي الا ان يهدى او من لا يهدي الا أن يهدى. على كلا التقديرين الآية تدل على هذا الشيء أن من يهدي إلى الحق أحق بالاتباع ممن لا يهتدي إلا أن يهدى أو ممن لا يهدي إلا أن يهدى. وعلى كلا التقديرين تدل على هذا المعنى على أن من يهدي إلى الحق بلا حرج ولا توقف على تعليم الاخرين هذا احق بالاتباع ممن لا يهدي او لا يهتدي الا بتعليم اخر الا ان يهدى. يعني الا ان يعلمه ماذا؟ يعلمه الغير. هذا اولى بالاتباع من ذاك. فحينئذ يقال في مقام تطبيق الايه على محل الكلام ان العالم هذا من قبيل الاول يعني من قبيل من يهدي الى الحق بلا حاجه الى تعليم من شنو؟ من الاخرين. في مقابل ماذا؟ في مقابل العامي غير العالم غير الفقيه الذي هو من قبيل الثاني يعني الذي لا يهدي الى الحق او لا يهتدي الى الحق الا ان شنو؟ الا ان يهدى الا بتعليم اخرين. الفقير المجتهد ليس بحاجة إلى تعليم الآخرين بينما العام في قباله بحاجة إلى تعليم ماذا؟ تعليم المجتهد تعليم الفقير. إذن هو لا يهدي أو لا يهتدي إلا أن يهدى بينما هذا يهدي إلى الحق بلا حاجة وبلا توقف على الغير تتطبق على العالم على الفقير. إذن الفقير أحق بالاتباع. الفقيه هو أحق بماذا؟ بالاتباع. أحق بالاتباع يعني يتعلم الاتباع مو أنه أحق من قبيل يعني مبالغ صفة أفعل التبغيض حتى يستفاد من التبغيض. لازم قبيل هو من أرحام بعضهم أولى لبعضهم بلا إشكال بأنه لا يراد به التبغيض. أحق بالاتباع فمن يهدي إلى الحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع يعني يتعين اتباع العالم. إذا تردد الأمر بين العالم الذي هو مهتدي ويهدي بلا توقف ولا حاجة إلى شخص آخر تردد الأمر بينه وبين شخص آخر لا يتمكن أن يهدي لا يتمكن أن يهتدي إلا بتعليم غير. إذا تردد الأمر بينهما يتعين اتباع هذا. ايه الآية تشير إليه يعني يتعين اتباع هذا. فحينئذ يطبق على محل الكلام ويقال بأنه في محل الكلام نحن وصلنا إلى نتيجة الترديد أن الذي يتصدى بهذا الأمر والذي يكون واليا وحاكما ويجب اتباعه هل هو مطلق العام؟ هل هو مطلق المؤمن العادل مثلا ولو لم يكن فقيها؟ أو لا، هو خصوص الشنا، خصوص الفقيه، التردد يكون بين الفقيه وبين غير الشنا وبين غير الفقيه. الآية تقول أن الفقيه أولى بالاتباع، يجب اتباعه، وبهذا يثبت ماذا؟ اشتراط الفقاه والعلم في ماذا؟ في من يجب اتباعه، والوالي يجب اتباعه بلا اشكال، فيشترط في الوالي ماذا؟ أن يكون فقيها وعالما، إذا دار الأمر بينه وبين غير العالم وغير الفقيه. هذا غاية ما يمكن في مقام الاستدلال بهذه، ما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال بهذه الآية. لكنه يرجو أن الاستدلال بها ليس واضحا نقول، وذلك باعتبار أن الظاهر أن الآية ناظرة إلى مسألة الشرك، لله سبحانه وتعالى، ومفادها أن العبودية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى في مقابل من يعبدون من دون الله. هاي الأمور التي تعبد من دون الله، الآية في مقام المقارنة بين الله سبحانه وتعالى اللي هو أحق بالعبودية، أحق بالاتباع، وبين هذه الأمور التي تعبد من دون الله. وكأنها تريد أن تقول أنه أرجعوا إلى عقولكم، هذه قضية واضحة فطرية بديهية، أن الشيء الذي لا يهدي ولا يهتدي إلا بماذا؟ إلا أن يهدى. هذا إلا بالاتباع. من الشخص الذي تكون الهداية والاهتداء ماذا؟ من ذاته، وهو ليس بحاجة إلى ماذا؟ ليس بحاجة إلى الهداية من قبل الشنا، من قبل غير. هذا أولى بماذا؟ بالاتباع. الذي يدل على هذا الشيء الذي نقوله هو سياق الآيات الشريفة قبل هذه الآية. لاحظوا قوله تعالى قبل هذه الآية، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ثم قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، ثم تقول وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. الشركاء يخاطبون هؤلاء المشركين في يوم القيامة بعد أن قيل لهم مكانكم وزينا بينهم إلى آخر الآيات السابقة، يخاطبون المشركين بأنهم ما كانوا إيانا يعبدون. ثم تقول الآية قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. ثم تأتي هذه الآية أفلم يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا ماذا؟ إلا أن يهدى، ما لكم كيف تحكمون. هذه الآية محل الاستدلال، في سياق هذه الآيات يفهم منها هذا الشيء الذي قلناه، وهو أن الآية في مقام المقارنة بين من يعبدون من دون الله وبين ماذا؟ وبين المولى سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. فتقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن ماذا؟ إلا أن يهدى. فالقضية ليست نظرة إلا إلى مسألة الشرك ومسألة أن العبودية يجب أن تكون هنكمل وبعدين إذا أخذ ترى نظرة إلى هذا السياق يقتضي ماذا؟ أن تكون الآية نظرة إلى من؟ إلى هذا الشرك. بناء على هذا قلنا الاستدلال بالآية، إذا سلمنا بهذا الشيء وأن الناظر الآية ناظرة إلى هذا، استدلال بالآية على ما يذكر في بعض كتب الكلام على لزوم اتباع المعصوم عليه السلام في مقابل غيره. فضلاً عن ماذا لزوم اتباع الفقيه؟ ومستدل بالآية عليه في محل الكلام، هذا يكون غير واضح باعتبار أن يعني الاستدلال بها على وجوب اتباع المعصوم عليه السلام في مقابل غيره يكون بهذا البيان، ببيان أن المعصوم عليه السلام أن المعصوم عليه السلام هو الذي يهدي إلى الحق، وغيره يعني غيره يعني غير المعصوم لا يهدي إلا أن لا يهتدي إلا أن يهدى، فيكون المعصوم أولى بالاتباع من ذاك. واضح هذا الاستدلال هو بناء على هذا الشيء. هذا بناء على ما تقدم من أن سياق الآيات التي قبل هذه الآية تقتضي على أن الآية ناظرة إلى حقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالتالي بالاتباع في مقابل ما يعبدون من دون الله، أن الآية ناظرة إلى هذا. ويؤكد هذا المعنى أن عنوان من لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى هذا هو معناه الظاهر ينطبق حتى على المعصوم، بعبارة أخرى أن الهداية الأولى تكون ذاتية وأخرى تكون ماذا؟ مكتسبة. ولا إشكال أن الهداية والاهتداء حتى على المعصوم هو شيء مكتسب من الله سبحانه وتعالى. الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقول أن الهداية فيه ذاتية وليست مكتسبة إطلاقا هو ما هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي إلى الحق في مقابل من لا يهدي إلا أن شنو؟ إلا أن يهدى. في مقابل من لا يهدي إلا أن يهدى هو الله سبحانه وتعالى، ليس في مقابل من لا يهدي إلا أن يهدى المعصوم، لأن المعصوم أيضا ينطبق عليه عنوان أنه لا يهدي أو لا يهتدي إلا أن شنو؟ إلا أن يهدى. لا يستعمل أن يؤمن أن هذا كله من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله ماذا بالنتيجة، هو الذي جعله معصوما وهيأ الأسباب ليكون ماذا؟ ليكون معصوما، وأنه يهدي إلى الحق لكن بهداية الله سبحانه وتعالى. فإذا هدايته مكتسبة ليست ذاتية، وبالنتيجة أن المقابلة بين من يهدي إلى الحق هداية ذاتية ليست مكتسبة في مقابل من يهدي من لا يهدي إلى الحق إلا أن شنو؟ إلا أن يهدى. هذا العنوان لا يشمل المعصوم عليه السلام، بل المعصوم فضلا عن الخطيئة هؤلاء كلهم يدخلون في النحو الثاني بناء على هذا الفهم الذي قلناه، وهو ظاهر هذه الآية وهو ظاهر السياق الموجود قبل هذه الآية. الآية المقابلة بين ما يعبدون من دون الله وبين من يستحق العبادة حقيقة وهو الله سبحانه وتعالى. تقول ليس من يهدي إلى الحق حتى أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تعقلون. إذن الذي يمنع من الالتزام بهذه الآية في محل الكلام بل حتى فيما ذكر في علم الكلام من الاستدلال بها على مسألة وجوب اتباع المعصوم في مقابل غيره هو هذا، هو أمران ومسألة سياق الآيات التي قبلها، لأن سياقه يتحدث عن مسألة الربوبية ومسألة عبادة غير الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. وثانيا أن هذا العنوان لا ينطبق على المعصوم، إذا تمسكنا بحقيقة العنوان هذا العنوان لا ينطبق على المعصوم. المعصوم ينطبق على العنوان الثاني ممن لا يهدي إلا شنو؟ إلا أن يهدى. المعصوم بهداية الله سبحانه وتعالى، المعصوم لا يهدي إلا أن يهدى، الفقيه لا يهدي إلا
إلا أن شنو؟
إلا
كل هذا لا يهدي إلا أن يهدى، ولا يهتدي إلا أن شنو؟ إلا أن يهدى بالنتيجة. الله سبحانه وتعالى هو السبب في كل شيء يعني. والوحيد الذي يهدي هداية ذاتية من دون توقف على شيء هو الله سبحانه وتعالى. هذا يؤكد أن المقارنة بين الله وبين ما يعبدون من دون الله هذا حق بالاقتداء من هذا، لا يعبد إلا هذا. ومن هنا يظهر أن الاستدلال بالآية في محل الكلام يكون غير واضح. قد يقال بدفع هذا الإشكال الذي ذكر، قد يقال بأنه لماذا لا نحمل الآية الشريفة على أن المقصود به المعنى الوظائفي. صحيح أن مفاد الآية هو جعل مقابلة ومقارنة بين من يهدي إلى الحق وبين من لا يهدي إلا أن يهدى، ومن هذا الثاني يستفيد أن الذي يهدي إلى الحق يعني يهدي بلا حاجة إلى شنو؟ إلى هداية وتوقف على الآخرين. هيجي مثلا من هذا التقابل بين هذين العنوانين لماذا لا نحمله على أنه تقابل إضافي متقابل حقيقي؟ بمعنى أن كل شيء بحسبه. إذا لاحظنا المعصوم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى قد يكون المعصوم ممن لا يهدي أو لا يهتدي إلا أن يهدى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي إلى الحق بقول المطلق بلا حاجة ولا توقف على الآخرين. أما إذا قارنا بين المعصوم وبين الخطير بينهما فنجد أن المعصوم يدخل في ماذا؟ في العنوان الأول، يعني هو يهدي بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى الخطيئة. بينما الخطيئة لا يستطيع أن يهدي أو يهتدي، إنما هو بحاجة إلى المعصوم، وينتظر العنوان الأول على المعصوم في هذه الحالة. وهكذا الحالة إذا قارنا بين الخطيئة إلى العامي، فسيكون الفقير ماذا؟ ممن يهدي الى الحق، والعامة ممن لا يهدي الا ان شنو؟ الا ان يهدى. فالمقابلة تكون مقابلة مو حقيقية، وانما هي مقابلة ماذا؟ مقابلة اضافية. هذا يمكن ان يدفع الاشكال السابق ويصحح الاستدلال بالآية على وجود اتباع المعصوم إلى دار الأمر بينه وبين غير المعصوم، أو قل بأبعاد أخرى ضرورة أن يكون المعصوم أن يكون الإمام ماذا ومن يجد اتباعه ضرورة أن يكون شنو معصوما، بل يمكن أن الاستدلال بها في محل الكلام على أن الفقيه أيضا يجب اتباعه أو يعتبر في ماذا في الفقيه الواجب الاتباع، يعني يعتبر في من يجب اتباعه أن يكون ماذا؟ أن يكون فقيها. يمكن الاستدلال بها على ذلك، لكنه حمل الآية على هذا المعنى يعني مو واضح من الآية، بل يمكن أن يقال خلاف بعض الآية. الآية الشريفة تقول فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي، أحق أن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى. الآية في مقام المقارنة بين هذين العنوانين الذي ينطبق عليه العنوان الآخر هو الله سبحانه وتعالى، والذي ينطبق عليه العنوان الثاني هو الأعم المعصوم والفقيه والعامي، كلهم ينطبق عليه هذا العنوان. حملها على المعنى الإضافي والتقابل الإضافي يعني غير واضح من الآية. على كل حال من هنا يظهر أن الاستدلال بالآية على اشتراط الفقهاء في الحاكم هذا لا يمكن أن يستفاد من هذه الآية الشريفة. هذا ما يقال في هذا الدليل الأول وهو هذه الآية الكريمة. الآية الثانية التي قد يستدل بها لإثبات اشتراط الفقهاء في من يتصدى للآمر هو قوله تعالى في قضية طالوت وكيف آتاه الله الملك
تعالى إن الله قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. طبعا الآية اللي تقولها واضحة وقال لهم نبيهم، وهذا واضح لأن الآية تفترض وجود نبي، وجود نبي. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. في التفاسير قالوا أنه هذا إشارة إلى أن طالوت من القوم ليسوا كأنه لا يحق لهم استلام ماذا؟ استلام الملك. فهؤلاء من ذرية أشخاص يحق لهم أن يكونوا ملوك، طالوت ليس من هذا القبيل. فقالوا في مقام الاعتراض نحن أحق بالملك منه. الشيء الآخر اللي أضافه أنهم قالوا ولم يؤت سعة من المال، كأنه هذا أيضا يعني يورر عدم استحقاقه وعدم إمكان تنصيبه ملك، وأن الملك يعتبر فيه أن يملك سعة من الشنو؟ من المال. خذوا في الآية ردا عليهم، قال يعني من نبيهم لهم، قال إن الله اصطفاه. قرينوا بكم، مو أن يكون منتمي إلى هذه العائلة أو منتمي إما إلى هذه العائلة. القرينة مبنية على اصطفاء الله سبحانه وتعالى من عبيده ما يشاء. إن الله اصطفاه، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الميزان وعاده أن يكون له علم وبسطة العلم، وأن يكون له بسطة في ماذا؟ في الجسم. هذا الميزان الحقيقي لتولي شنو؟ لتولي الملك. لا ماذا تصنعه من ماذا؟ من زيادة المال. المال ليس ميزانا وليس ملاكا وليس معيارا في استحقاق الملك، وإنما المعيار والميزان هو ماذا؟ هو العلم وشنو؟ والجسم. فهذا الملك الذي تتحدث عنه الآية شنو المراد به؟ هل هو الملك بمعنى كما ذكر أنه الملك بمعنى الملك في القتال، يعني هذا المقصود، يعني أن يكون رئيس في القتال، في القتال، مو الملك بمعنى دار شؤون الرعية. ولو بقليلة وجود النبي اللي هو ولي الأمر عادة، عادة هكذا أن النبي هو الذي يتولى الأمر، فيكون هذا مسؤول عن الجانب الحربي والقتالي فقط، هذا المقصود بالملك. أرجو قليلا زاده الله بسطة في الجسم، باعتبار أن هذه القوة البدنية اللي هي شرع القوة البدنية هي عادة تفرض لمن؟ عندما يكون الشخص يتولى زمام ماذا؟ زمام الحرب. فلازم تجعل أمرا معتبرا في ماذا؟ في من يتولى شؤون الحرب، يمارس الحرب، يكون قائد حربي في الميدان. لابد ان يتحلى بماذا؟ بقوة الجسم. اما ادارة شؤون المملكة والقيام بشؤون العباد والبلاد وكذا ما يتوقف على ان يملك قوة شنو؟ قوة بدنية. بإحدى على قراءتنا بكل منهما قد يقال أن المقصود بالملك يعني الملك، الملك هذا المقصود أن يتولى زمام شؤون شنو؟ شؤون الحرب. فما لازم يتولى الملك يعني إدارة شؤون شنو؟ شؤون الناس. يتولى إدارة شؤون الناس. الاستدلال الآية مبني على هذا، مبني على أن يكون المقصود بالملك هو الملك بعد تولي إدارة شؤون الشمال شؤون الناس. ويقال بأن الآية يستفاد منها أن العلم معتبر في الملك، هو شنو؟ هو عبارة عن الحاكم المتولي ماذا؟ متولي الأمر. العلم معتبر فيه، أن 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 الآية يستفاد منها أن سعة المال ليست مهمة، لا أهمية لها، المهم في الملك أن يتحلى بهاتين الصفتين. شنو؟ إحدى الصفتين هي شنو؟ هي العلم. فتجب على اعتبار العلم في المتولي وفي الحاكم وفي من يتولى زمام الأمور. هذا ما يقال في مقام الاستدلال بهذه الآية. وصلى الله على محمد وعلى آله.